شكرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بعثه ربه بالهدى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتطغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. هذه الآيات فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم تجاه مواقف قومه الذين كذبوه، وقد تضمنت هذه السورة فيما تضمنت آيات كثيرة في هذا، في تسلية النبي صلى الله عليه وسلم وتطمين باله عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، كمثل قوله سبحانه: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ومثل قوله: وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل، في آيات كثيرة في هذا. ومثلها قوله تعالى من نفس السورة: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأولوا. وفي القرآن في غير هذه السورة أيضا تعرض لهذا الأمر وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة وفي وجوه من الأساليب والتنبيهات كثيرة كذلك أيضا. قال سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يعني أن الأنبياء لهم من الأعداء من الإنس ومن الجن. وشياطين الإنس يستفيدون من شياطين الجن، وشياطين الجن أيضا كذلك يستفيدون من شياطين الإنس، كما قال سبحانه: ويماشرهم جميعا ثم يقول ويوم يحشرهم جميعا يا ماشر الجن قد استكثرت من الإنس وقال أولياءهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض. وشيطان الجن معروف، وهو الشرير من الجن، والجن جنس خلقهم الله عز وجل في أجسام غير منظورة، ولكننا نؤمن بهم حقيقة وإن كنا قد لا نرى أجسامهم، والعلماء فيهم كلام طويل، وللناس فيهم كلام طويل حيث أشكالهم وهيئتهم وتشكلاتهم مما لا نعرف بذكره. وشياطين الإنس أيضا الأشرار من الإنس، وسمي شيطان من الشطن وهو البعد، فشيطان الإنس كل شرير من الإنس فهو شيطان، وكل شرير من الجن فهو شيطان كذلك. وجرى في أسلوب العرب أنهم يسمون المكار والمحتال والشرير يسمونه شيطان، وبخاصة بعض اللصوص وأصحاب المكر والخداع، وأحيانا أصحاب الذكاء المتميز يسمى شيطان. فشيطان الإنس هو الشرير، مقصود به هنا الشرير من الإنس، وشيطان الجن الشرير من الجن. وإما أنه يوحي بعضهم إلى بعض، قد يكون هذا على الحقيقة كما قلنا، يستمتع بعضهم ببعض وينفع بعضهم بعضا ويفيد بعضهم بعضا في مقابل أشياء، بخاصة تتعلق بأشياء لله يصرفونها لغير الله كما ذكر ذلك أهل العلم، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وقد يكون الإيحاء ليس على حقيقته، وإنما يوحي بعضهم إلى بعض على معنى كأن أعمالهم متشابهة، يعني لتشابه أعمالهم كأن بعضهم يأكل من بعض، كما قال سبحانه في أمثال هؤلاء أو في أمثال المكذبين بالرسل وأن مواقفهم متشابهة، ولا تجعلوا مع الله إلى أن آخر إني لكم من نذير مبين، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، يعني مواقفهم متشابهة، كأن بعضهم يوصي بعضا وكأن بعضهم يوحي إلى بعض، فكان المكذبين بالرسل على طول الزمن وعلى طول التاريخ مواقفهم واحدة، كل قوم يصفون نبيهم بأنه كذاب وبأنه ساحر وبأنه مجنون، فمواقفهم واحدة أتواصوا به بل هم قوم طاغون. كذلك هنا فكان بمعنى يوحي بعض إلى بعض على معنى أنه بعضهم أعماله مشابهة للبعض الآخر، شياطين الإنس وشياطين الجن، ولعل الأول أولى. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يعني تصدر منهم أقوال مزخرفة في سبيل تكذيب الرسل، ينسجون إما كلاما مزخرفا أو كلاما مسجوعا أو نحو ذلك، كما هو ظاهر أيضا كذلك في مواقف بعض العرب والصناديد العرب أو بلغاء العرب من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن كتابه، فيصفونهم بأنه شعر وإما بأنه سحر أو بأن محمدا صلى الله عليه وسلم تلقفه من الكتب السابقة ونحو ذلك منها، ويزينون هذا في ألفاظ قد تنطلي على من لا تحقيق عنده، فكانت زخرفا من القول غرورا، يعني بقصد التغيير وبقصد صرف الناس ونسج الأكاذيب يغل الناس. ولو شاء ربك ما فعلوا، أيضا هذا تطمين للنبي صلى الله عليه وسلم، فلتعلم أن ما يجري هو على مرأة من الله عز وجل بل لم يخرج عن إرادة الله، فكل ذلك نحن أعلم به ونحن مطلعون عليه ونعلم أن هذا من السنة التي أجريناها على الحق. ولو شاء ربك ما فعله، يعني فلا تكترث يا محمد، وإنما مهمتك هي البلاغ، ولا تكترث بمن كذب ولا بمن عارض ولا لمن حاول أن يصرف الناس عنك، ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون، يعني فذرهم وانبذهم وافتراءهم وكذبهم، وهذا لا يضرك ولا يجب أن يغنيك عن دعوتك وعن مهمتك التي كلفت بها، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أتباع دعاة الباطل يجدون لهم أتباعا، وهذا كثير في الدنيا، أحيانا ينعم الله عز وجل عليك بالحق فتتبينه ويظهر لك، ويأتي داع للباطل فيتبعه الناس فتستغرب كيف أن الناس لا تتبين الحق، على الرغم من وضوحه وجلائه، على الرغم من وضوحه وجلائه. فسنة الله عز وجل أن يبقى الحق والباطل في صراع في هذه الدنيا، فدعاة الباطل يجدون أتباعا، ووجود التبع والتابع لا يعني أن الداعي على حق، ولهذا قال الله عز وجل في زخارف هؤلاء وما يزينونه من أقوال ومن دعاوى قال ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. تصل مع تميم الإصغاء والميل، ومنه أصغى الإناء يعني أماله، يعني تميل إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة يعني يستجيبون للباطل. ونعتهم بعدم الإيمان باليوم الآخر مع أنهم قد لا يؤمنون بكل شيء، لا يؤمنون بالله ولا برسوله، ولكن خص اليوم الآخر بالذكر لأنه هو موعد المحاسبة، هو موعد يوم تتكشف فيه الحقائق وتتبين السرائر. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة يعني تميل إليه قلوبهم، والميل المؤثر هو ميل القلب. فيجد دعاة الباطل لهم أتباعا، تتولد عندهم قناعات ومع الشرع. على سبيل المثال الشيوعية على باطلها الظاهر جلست في العالم ما يقال 70 عاما، ولها أتباع ولها مقاتلون ولها دعاة، وبللوا ما بللوا، ثم النهاية تبين فسادها وبطلانها. فوجود الأتباع لا يعني أن الإنسان على الحق، كما أن قلة الأتباع لا تعني أن الإنسان على الباطل. فالحق أبلج وواضح وطريقه جلي لمن وفقه الله عز وجل. ولهذا سيأتي قوله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فكثرة التابع وقلته ليست ميزانا للحق والباطل، إنما الحق واضح بنفسه والباطل واضح بنفسه، لا بكثرة الأتباع ولا بقلته. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا، يعني يقتنعون به وتمتلئ به نفوسهم وهو باطل. وهذا من سنة الله عز وجل العجيبة، أن الباطل يجد من يمتلئ به قلبه، ويجد من يدافع عنه، ويجد من يتبناه ويدعو إليه. تمتلئ نفوسهم رضا بالباطل، نسأل الله السلامة. وكما مثلنا بموضوع الشيوعية، لها دعاء ولها عسكر ولها مقاتلون، وتبذل فيها الأموال والدراسات إلى، وثم النهاية تبين فشلها. وكانت متبينة لذوي الألباب ومتبينة للحق، ولكن سنة الله عز وجل هي هذه الدنيا. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون. يقترفوا يعني الناس يكسبوا، وغالبا الاقتراف للأعمال الكاذبة وللأعمال الظالمة مثل اقتراف. فغالبا لا يطلق اقترف فلان إلا للذنب وللإثم وللكذب والخطأ، هو يسمى اقتراف. أما كسب فيطلق على كسب الخطيئة وكسب السيئة وكسب الحسنة، كسب الحسنة وكسب السيئة، لكن اقتراف يطلق على كسب السيئات. وليقترفوا ما هم مقترفون، وغالبا تفيد أيضا معنى الكذب. اقتراف غالبا تفيد معنى الكذب ومعنى الباطل. أورد الشيخ ابن كثير رحمه الله أحاديث في موضوع الشياطين، متخصصا في حديث أبي ذر، أورده من عدة طرق، منها مثلا ما أورده عن عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة في قوله شياطين الإنس والجن، قال من الجن شياطين ومن الإنس شياطين يوحي بعضهم إلى بعض. قال قتادة وبلغني أن أبا ذر كان يوما يصلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ يا أبا ذر من شياطين الإنس والجن، فقال أو إن من الإنس شياطين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال وهذا منقطع بين قتادة وأبي ذر. وقد روي من وجه آخر عن أبي ذر رضي الله عنه قال من جهة حدثنا المثنى حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن أبي عبد الله محمد بن أيوب وغيره إلى المشيغة عن ابن عيد عن أبي ذر قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مجلس قد أطال فيه الجلوس، قال فقال يا أبا ذر هل صليت؟ قلت لا يا رسول الله، قال قم فارفع ركعتين. قال ثم جئت فجلست إليه فقال يا أبا ذر هل تعوذت بالله من شياطين الجن والإنس؟ قال قلت لا يا رسول الله، وهل للإنس من شياطين؟ قال نعم، هم شر من شياطين الجن. قال وهذا فيه عيب انقطاع. لقد ورد طرقا كثيرة في هذا في نفس المعنى، على معنى أن للإنس شياطين، وقد أشرنا إلى هذا ونبهنا على أن المقصود الشياطين هم الأشرار، فأشرار الإنس شياطين. وقلنا إن المكارين والمحتالين والمخادعين وأحيانا من يتميزون بذكاء يطلق في أسلوب العرب على أنهم شياطين. ثم قال سبحانه: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب المفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. يعني هذه المواقف التي تراها من قومك، مواقف التكذيب ومواقف الرد، هذه لا ينبغي أن تكترث بها أو أن تتأثر بها، وقل لقومك بكل ثقة وبكل إيمان: أفغير الله أبتغي حكما. الله سبحانه وتعالى هو الحكم، ولا حكم غيره، ولو لجأ أحيانا بعض الكفار أو بعض المعاندين أو بعض المفاوضين أو أمثالهم لينهجون أو ليقصدوا إلى حل وفق كما يعبر أو نحو ذلك، لا يكون ذلك لدى أهل الحق إلا على الحق المستبين، لأن حينما يكون يقين الإنسان واطمئنانه وامتلاء قلبه لأن الذي عليه الحق الذي عليه هو الحق والحق عليه دليله وبرهانه، لا يحتاج إلى أن يوثق أمثال هؤلاء أو أن يبتغي حكما أو حاكما أو محكما ليبينه على الحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندهم من اليقين وعندهم من ألف من إلى ما هو عليه ليقول للكفار لملء فيه: إن الله سبحانه وتعالى في ذلك هو الحكم، أفغير الله أبتغي حكما. وحكما بمعنى حاكم، ولكن الفرق بين الحكم والحاكم أن الحاكم هو الذي يصدر الحكم، ولكن الحكم غالبا يفيد الخبرة الطويلة في صحة التعبير، ويفيد تعاطي الحكم الكثير، فيسمى حكم على أنه سبق له ممارسة في الحكم، لكن الحاكم أحيانا قد لا يلزم منه ذلك، فالحكم أبلغ من الحكم، ولهذا كان من أسماء الله الحكم وليس من أسمائه الحاكم. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. إذا هذا هو وجه توجه النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يحكم غير الله ولئلا يرجع إلى غير الله حكما. لماذا؟ لأنه هو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. أيضا رد عليه وإشعار لهم بأنه لا يتزعزع عقيدة شعره وليس في شك مما أتى به: وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، هذا الكتاب الذي أتيت به ومن عند الله عز وجل بكل تفصيلاته: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. وهذا نوع من الاستشهاد ونوع من إقامة الحجة أيضا على كفار قريش. نحن قلنا في أكثر من مرة إن هذه السورة مكية، والسورة المكية لا تتحدث عن أهل الكتاب، وإنما حديثها غالبا مع كفار مكة وتتحدث عن قضايا غير الحديث مع أهل الكتاب، لكنه قال هنا: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. المقصود من ذلك والله أعلم أن كفار قريش على صلة بأهل الكتاب في يثرب وفي غيرها، وقد تكون الآية هذه نزلت يعني بعد مدة، يعني أو هذه السورة ليست من أوائل ما نزل وإنما بعد فترة، ولما طال مقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم وطالت دعوته صاروا يحتاجون إلى أن يتصلوا بأهل الكتاب ليسألوا، لأن غالبا إذا طال الداعي ورأوا منه الإصرار يبدأوا يتلفتون هنا وهناك يسألون. وفي تجارات ذلك إلى الشام وإلى اليمن وفيها نصارى وفيها يهود. فإن كان عندكم شك فعندكم هذا الكتاب يسألون. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بحق. إذا هذا أيضا دليل أو هذا نوع من الاستدلال إذا كان كفار قريش يريدون مزيد برهان. فلا تكونن من الممترين يحتمل أن يكون الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم ويقصد به غيره كما يقال على حد قول إياك أعمي واسمعي يا جارة. ويحتمل أن يكون لا تكونن يعني المخاطب أي مخاطب يعني الأمر جلي والأمر واضح. فلا تكن أيها المخاطب من المنفرد. ويدل على هذا أنه حينما نزل قوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أشك ولا أسأل ولهذا هذا النوع من الشرط كما يقول العلماء ليس على بابه. يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن في شك وإنما كثيرا من أساليب الشرط تأتي على سبيل الاستغراب لو كان كذا فليكن كذا كما قال سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كان يحبط كما مر معنا ولو أشركوا يعني حشر ما يشركوا لكن على سبيل الاستغراب لو أشركوا لحبط عنهم وكذلك لئن أشركت ليحبطن عملك وحشر عليه الصلاة والسلام. فهو إذن على سبيل الاستغراب. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فقال عليه الصلاة والسلام لا أشك ولا أسأل. فكذلك هنا فلا تكونن من الممترين إما كما قلنا أن يكون المخاطب أي مخاطب أو قصد به النبي صلى الله عليه وسلم قصد به غيره على حد قوله إياك يعني واصنعي يا جارة. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. التمام يأتي مع التمام كلمة تامة يعني لا نقص فيها ولا عيب ولا خلل. ويأتي التمام بمعنى الإنجاز والتحقق كقوله تعالى وعيسى لا إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن يعني أنجزهن وأتى بهن وحققهن. وكل ذلك ممكن أن يكون هنا وتمت كلمة تحققت الكلمة الموعود بها التي وعد الله بها هذه الأمة فتمت على ما أراد الله عز وجل. أو تمت معناها التامة مستوفية لا نقص فيها ولا عيب. وقرئ كلمات الله وهي قراءة سرية أيضا وتمت كلمات ربك بجمع والمعنى فيها واحد كلمة المفرد دوال بها الجنس أو كلمة النقص وكلمة بها سلام قد يؤم. وتمت كلمة ربك صدقا معدلا الكلمة المضافة إلى الله عز وجل أيضا بضمير الخطاب لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم تكريما له عليه الصلاة والسلام وبيان لقربه من الله عز وجل ويقين ما هو عليه. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا صدقا في مجال الأخبار وعدلا في مجال الأحكام. صدقا فيما تخبر به وفيما تضمنته من الأخبار عن الماضي وعن المستقبل وعن كل ما يتضمن مثل ذلك وعدلا في الأحكام في الأوامر والنواهي. فتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته فهي من عند الله عز وجل وجاءت تامة في أخبارها وفي أحكامها فلا تبديل لها محفوظة ولا تقبل التفاوض أيضا كذلك مع كفار قريش أو مع غيرهم ممن يريدون عن محمد صلى الله عليه وسلم أن يتنازل عن بعض أشياء ليطيعوه أو يتبعوه. فكلمات الله لا مبدل لها وهو السميع العليم، السميع لما يقول المخالفون وغير المخالفين، العليم بشؤون عباده والعليم بما يصلحهم. ثم قال سبحانه وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلى الظن وإنهم إلا يخرصون. إذن هذا هو المنهج وهذا هو الموقف الذي يجب أن يكون عليه أهل الحق، أي أن المقصد هو الحق ولا ينظر لا إلى الأتباع لا كثرة ولا قلة، ولا ينظر إلى المخالفين مهما كانت حججهم ومهما كانت دعواتهم ومهما زخرفوا اتجاهاتهم للأقوال والدعاوى والتزيينات والزخارف. فالحق يجب أن يتبع لأنه حق، ويجب أن يكون طالب الحق في غاية التجرد من الأهواء الشبهات الشهوات. وغالبا من قصد الحق هدي إليه، ويدل على قصد الحق التجرد من الهوى والشبهة. وغالب أكثر الضالين بسبب أهواء في نفوسهم، إما أهواء وغالب الشهوات، وهذه الشهوات تختلف، إما أطماع وإما زعامات وإما إلى آخره. وهذه أحيانا قد يخفيها الإنسان، يعني الهوى تخفى ويخفى ولا يدرك. يعني كثير من أصحاب الهوى يستطيعون أن يغلفوا رغباتهم وأهواءهم بحيث لا، بل يغلفونها في دعاوى الحق ويغلفونها في قصد الحق والتجرد والتدين، بينما ممتلئة قلوبهم بمقاصد خبيئة وقد تكون خبيثة. ولهذا كثيرا ما يؤثر في المواقف هذه التوجهات أحيانا قد تكون بين العلماء وأحيانا بين الزعماء وأحيانا بين أي جهات أو فرق أو فرق أو طوائف، حينما يحصل بينها نقاش أو جدل تجدهم لا يتوصلون. لماذا؟ لأن في الأذهان أشياء محشوة، أو في الأذهان أشياء ثوابت لا يريدون أن يتدخلوا عنها. إذا كان كذلك فلا يمكن الوصول الحق أبدا. ولهذا الشيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله كان مما قال في قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، قال أدعو إلى الله لا إلى نفسي، حتى قال كثير من الدعاة يدعو إلى الله في الظاهر ولكنه يدعو إلى نفسه في الحقيقة. وكثير من المنتصرين والمجادلين يظهر أنه يجادل الحق ويجادل التجرب بينما هو يجادل لنفسه وعن نفسه. وهذا كثيرا ما يؤثر في المسار، ولهذا كثيرا ما تتأثر الدعوات ويتأثر زعماؤها حينما يختلفوا فيما بينهم ويجلسون كما يقال على مائدة المفاوضات لا يتوصلون إلى شيء لأنهم غير متجردين أبدا، وإنما هناك أمور يسلبوها أو يحققوها وأحيانا قد لا يصلحون فيها نسأل الله السلامة. أما إذا كان الإنسان متجردا فغالبا يقي الحق، وإذا كان متجردا ولو اختلف مع صاحبه لا يكون الخلاف عدوانيا ولا يكون الخلاف بحيث يجرح بعضهم بعضا أبدا. وإلا لا شك أن أحيانا قد لا يتوصل الإنسان إلى 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 رأي واحد، لا يتوصل الإنسان إلى رأي واحد، ولكن حينما تكون النفوس نظيفة ومتجردة فإنه لابد أن يحكم الموضوع في راجح ومرجوح. فصاحب الرأي المرجوح يتبع صاحب الرأي الراجح وتكون نفسه طاهرة نقية. والمرجحات كثيرة، قد تكون قوة الدليل وقد تكون أكثرية أهل العلم وأهل الرأي، وقد تكون أمور أخرى، وقد تكون رأي الإمام هو المرجح ونحو ذلك، هذا كله مرجحات. فإذا تجرد الإنسان من الهوى وصدق في طلب الحق وصدق في مصلحة الناس ومصلحة العامة لا مصلحة نفسه الخاصة وأهوائه وأقناعه الشخصية، حين يتوصل الناس إلى الحق. قال سبحانه وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. الواقع أنه ليس فيها يعني دليل يعني ظاهر
صلى الله عليه وسلم
يدعون إلى الضلال. لا، أكثر الضالين نعم، لكن أن أكثر من يدعون إلى الضلال ليس ليل قد لا يظهر هذا من الآية. ووجه كون أهل الأرض أو أكثر أهل الأرض ضلالا هو أن الدنيا مليئة بأنواع من الباطل كثير، وثني كوذي هندوكي يهودي نصراني أشكال وألوان من شيوعي حتى قومي وطني بعثي، كل هذه حال باطلة الحديث منها والقديم. فمن هنا كان أكثر أهل الأرض على ضلال، يعني الكفر من ذات واحدة والباطل واحد وإن تعددت صور، لكن هم قد لا يتفقون، قد يكون بوذي غير الهندوكي والهندوكي غير السيخ والسيخ غير أشكال وألوان تملأ الدنيا، لكن بمجموعهم هم أكثر أهل الأرض، هم بلى، وإلا هم بذاتهم كل واحد له مساره وله منهجه، لكنها كلها مناهج باطلة. فمن هناك أنا أكثر أهل الأرض على الضلال، والحق لا يكون إلا واحد، ويهدي إليه الله من شاء، ولا يهدى إليه إلا أهل الإيمان، كما قال سبحانه في الآية الأخرى: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وبخاصة ما يتعلق بأمور الديانة، الحق في أمور الديانة فيما يتعلق بعلاقة العبد بربه، هذه ليس لها طريق إلا النص والوحي. أما أمور الدنيا ومعاملات الدنيا والعلاقات الدنيوية والاجتماعية فهذه قد يتجلى فيها الحق حتى لغير أهل الإيمان. ولكن قد يؤثر فيها، وهذا ظاهر أيضا، المنهج الإيماني يؤثر في الصلاح، ولهذا كما يقولون مثلا في الأشياء العلمية أو الأشياء التي تسمى تجريبية أو علمية، هذه لا تحتمل الخطأ ولا الصواب، لا تحتمل الخطأ الصواب 100% في المسائل العلمية البحتة في الأمور المادية والتجريبية. وعلى الرغم من أن أصحابها يعني يعملون بمقتضى هذه السنن الثوابت الإلهية، لكنهم لا يصلون إلى الحق الذي تطمئن به النفوس والذي يسعد البشرية. لماذا؟ لأن المنهج المسلكي غير سليم. على سبيل المثال مظاهر التقدم الموجودة تشكل نعمة من نعم الله عز وجل، سواء ما يتعلق بالاتصالات، سواء ما يتعلق بوسائل أشكال وألوان، وأيضا أظهرت خدمات كثيرة للناس في شتى لقاح الدنيا، لكنها زادت الناس وبالا من حيث الاضطراب النفسي ومن حيث ما توصل إليه المخترعات فيها تدمير رهيب للبشرية، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من ذلك. لماذا؟ لأنها تجردت عن منهج الحق، وإن كانت هي بذاتها حقائق من حيث أنها لا تحتمل النظر، لكن الخلل الذي فيها هو أنها في المسلك البشري، يعني على معنى هناك تفكير عقلي وهناك تفكير شهواني أو هوى شهواني، فالأهواء والشهوات هي التي حركت البشرية في مسارها. التفكير العقلي لا جدل فيه، لا جدل فيه ولا يحتمل النظر، المصلحة ظاهرة في هذه الاتصالات إذا استعملت الخير. بل حتى الدراسات الاقتصادية والدراسات الاجتهادية كلها كثير منها لا يحتمل الخطأ، ومع هذا أثر وظيفة جارية سيء. لماذا؟ لأن المسلك غلط. والحديث في هذا يقول، وقد تأتي مناسبة نوسع القول فيه، قال سبحانه: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إذن الكفرة ليست دليلا على الحق، كما في الأتباع ليست دليلا على الحق، كما أن قلة الأتباع ليست دليلا على الباطل. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يوم القيامة يأتي النبي وليس معه أحد، وهو نبي مؤيد للمعجزة ومعصوم فيما يبلغ عن الله عز وجل، ويأتي النبي وليس معه إلا الرجل والرجلان. وهذا لا يدل على أنه على الباطل، كما أن الكفرة لا تدل على الإنسان على الحق، وإنما الحق معروف بذاته. إن كثروا الأتباع فالحمد لله، وإن قلوا فلا يعرف. إن يتبعون إلا الظن، يعني أصحاب الباطل بشتى مناهجهم لا يقومون إلا على الظن. طبعا الظن المقصود به الكذب والوهم. وهناك مصطلحات في هذا الباب عند أهل العلم، عند أهل الفقه وعند أهل الأصول والمناطق: اليقين والظن والشك والوهم. اليقين هو الذي لا يحتمل الغلط، وهو الاعتقاد الجازم الذي لا يحتمل الخلف ولا يحتمل الكذب. والظن في مصطلحين، ليس الذي هنا، في مصطلحين، هو الجانب الراجح، والوهم هو الجانب المرجوح، والشك هو تساوي الطرفين. الشك تساوي الطرفين، التردد بين الطرفين لا شك. إذا ترجح أحدهما فالراجح ظنا والمرجوح وهم، وما لا يحتمل إلا شيئا واحدا فهو اليقين أو هو العلم، ثم علم وثم ظن، في علم وفي ظن. ولكن الظن الذي هنا لا، المقصود به المرجوح، والمقصود به الوهم أيضا. وإلا في قوله تعالى مثلا في سورة البقرة أمرنا تبدلوا وتنزل أنفسكم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. معلوم أن المطلوب هنا اليقين وليس القرب، لأن ظن ملاقاة الله لو أن الإنسان ما اعتقد أنه يلاقي ربه لكفر، لو أنه لم يعتقد أنه يلاقي ربه لكفر. فالمقصود بالظن هنا اليقين، فيطلق الظن ويراد باليقين أيضا الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، بمعنى يستيقنون. والظن هنا الذي هنا يتبعون الظن عن الكذب والوهم والأشياء المرجوحة التي لا تستند إلى الحق. وإن هم إلا يخرصون، أن يكذبون فيما يقولون وفيما يجادلون وفيما يدعون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. يعني هذا أيضا نوع من التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا تكترث أنت على الحق سواء كان معك أتباع أو لم يكن معك أتباع، فربك سبحانه وأعلم من يضل وهو أعلم لمن يهتدي، فليست مهمتك إلا البلاغ. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، أن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. الحقيقة كنا طلبنا منكم أشياء كثيرة في هذا الموضوع، ولا أدري الوقت يتسع لاستعراضها كلها أو بعضها. من قوله تعالى: التفريق بين وما أنا عليكم بحفيظ ولست عليكم بوكيل، ومنها فلا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة إثمهم. وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، النفي. ومنها المشيئة في إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. مع الجانب بين قوله تعالى يقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا فنستعلم منها ما سيسر. ما شاء الله هذا تفصيلة طويلة. هذا لنا بهذا الطول نعلق معه في البيت إذن ونعلق عليه ونشوف إن شاء الله هذا جيد. وإذا كان نسمع منكم مشافهة يكون أحسن يعني. فإذا نقرأها أنا نستعرضها في بيت استعراض سريع وإن كان فيه شيء تعليق نعلق عليه إن شاء الله. أو لعلنا نجعل الجلسة القادمة يعني جلسة غد نخصصها لهذا كله يعني وتكون مناقشة عامة في كل هذا إن شاء الله. فإذا تهيئون أنفسكم لهذا فأحب أن تكون مناقشة يعني شفهية أحسن ما يكون تقرأ هذا إن شاء الله لكن أحب أن تكون مناقشة شفهية حتى أسمع منكم وسوف أستعرض الأسماء التي معنا غدا. فأرجو أن كل إنسان يكون مهيئ نفسه إن شاء الله ولعل هذا يكون أحسن. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.